ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين. يقول المولى جل وعلا في محكم كتابه في سورة البقرة في الآية 71 بعد 100: بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الكريم. طبعا يعني بيعترف ابتداء على طريقة هذا الشعر اللي راح لحتالي يمدح داعي طبرستان، قال له: لا تقل بشرى وقل بشرياني، مرة الداعي ويوم المهرجاني. قال له: لا يحسن البدء بأنه بلفظ لا، لا تقل بشرى، فلا بد إذا أردت المدح أن تمدح بشيء أن لا يبتدئ بحرف النفي. فابتداء بالواقع في بعض المطالب في الخطبة شوي دقيقة، طبعا دقتها ناشئة لأن السياق بيقتضي ذلك، وأنا بسمح لنفسي أنه أتليها على مسامعكم من باب بالواقع المحادثة وتجاذب أطراف الحديث بيننا، هذا من جهة. من جهة ثانية، لما تملكون من قوة مدركة عقلية ونفسية تتحمل هذه المعلومات؟ بالواقع العلم منقسم كما نرى بحسب الوجدان، إنه علم الإنسان منقسم إلى قسمين. في قسم الإنسان بيعرفه وما بيلاقي إنه هو مضطر إن يقيم دليل عليه، هذا القسم من المعلومات بيكون موجود عنده أو يأتيه فيما بعد، وعندما يلتفت إليه سواء كان موجودا سابقا أو يطرأ فيما بعد يؤمن بصحة هذا القسم من المعلومات من دون أن يطالب بدليل على صحته. هذا القسم من المعلومات بيسموه القسم الضروري. في قسم تاني من المعلومات هو القسم النظري، هو أي معلومة من هذا القسم يطالب الإنسان بالدليل على صحته. لا يؤمن الإنسان بأي معلوم من القسم النظري ما لم يتصاحب هذا المعلوم مع دليل حينئذ على الصحة. المعلومات النظرية كثيرة جدا، لا يمكن للمرء الواحد أن يتحملها خاصة في هذا العصر، بل لا يمكن للمرء أن يسعى في تحصيلها فضلا عن تحملها أيضا، خصوصا بعد تشعب العلوم في هذا العصر. كلامنا بالواقع في القسم الأول اللي هو القسم الضروري. القسم الضروري بالواقع هو منقسم إلى ستة أقسام، باعتبار الفرد، باعتبار ذاته، باعتبار الوجود الإنساني فيه من حيثية كونه فردا. الشيء الأول من هذه المعلومات أو من هذه الأقسام الضرورية هو ما يسمى بالأوليات. قسم الأوليات هو قسم مرتكز في داخل فكرنا من دون أن نأتي به حينئذ من الخارج. مثاله بالواقع مثال الفطرة في داخل النفس، كيف أن النفس مفطورة على حب الخير، على حب الكمال، على التعلق بالخالق جل وعلا، من دون أن تكتسب هذه الأمور بالتعلم والتأديب. كذلك الفكر، كذلك حينئذ الإدراك مفتور على قسم من المعلومات. المعلومات اللي هو مفتور عليها بتكون هي الميزان الأساسي لفكره، وإلا إذا الفكر ما عنده ميزان، أنت لما بتقدم له معلومة بشو بيزينه؟ بشو بيعرف حينئذ انه هي صحيحة او غير صحيحة؟ فلا بد يكون للفكر ميزان من المعلومات مودع حينئذ في داخله. هذا الميزان المعلومات المودع في داخل الفكر بسموه بالأوليات. أمثلته كثيرة لكن له ضابط، ضابطته كل معلوم تصوره دليل على صحته فهو من قسم الأوليات. مثاله مثل ما بتقول الكل أعظم من الجزء، الكل مثل السيارة، الجزء مثل دولابة، بس تقول السيارة أكبر من دولابة، تتصور السيارة بتمام أجزائها، تتصور دولابة بتقطع إنه الكل أعظم من الجزء. البيت أعظم من جدرانه، يعني أكبر، مش معقول يكون جزء الشيء أكبر من الشيء، إنه مدام هو جزء الشيء فإذا لابد يكون أصغر. كذلك لما بتقول المعلول لابد له من علة، مدام معلولا محدثا، مدام هو حينئذ موجد فإذا لابد له من موجد، من علة، من حينئذ من مبدأ أول يحدثها. هذا وما شاء الله من المعلومات اللي هي من هذا القسم. القسم الثاني من المعلومات اللي هي المعلومات الضرورية اللي مش بحاجة لدليل، المشاهدات. طبعا المشاهدات مش المعلومات التي تأتي بالعين فقط، إنما المشاهدات مصطلح يراد به ما يأتي عبر الحس، والحس أعم من الحس الظاهر المؤلف من الحواس الخمس، والحس الباطن مثل إحساس النفس بذاتها، إحساس النفس بما يعتريها من لذة، من ألم، من فرح، من سرور، من حزن، من انشراح، من غبطة، إلى غير ذلك من المعاني التي تطرأ على النفس. أنت لما بتكون جوعان بتدرك جوعك، ما فيك تقول والله أنا لا أؤمن أن نفسي جائعة حتى تقدم نفسي لي دليلة، توقفش عندها ولا بتوقف عند الدليل. بمجرد ما بتلاقي الطعام بتقدم على الطعام، بتنادي، بتصرخ، بتعيط، بتصرح بأنك جائع، مع أنك لا قدمت لنفسك دليل ولا قدمت للآخرين دليل. بمجرد ما أدركت الشيء آمنت بصحته من دون أن تطالب حينئذ بالدليل. الأمر طبعا الحس الداخلي ما يأتيه يسمى بالوجدانيات، ما يأتيه الحس الخارجي يسمى بالمشاهدات. عبر عن الحس الخارجي بالمشاهدات لأنه أكثر المعلومات التي تأتي من خلال العين. القسم الثالث من المعلومات هي التجريبيات، يعني القائمة حينئذ على التجربة، بس مش التجربة بفرد، إما التجربة في تمام أفراد الصنف أو التجربة في بعض الأفراد، لكن بدك تعلل النتيجة. مثالا لحتى لي ما نطولش كثير ونوضحها، مثلا بيجوا بيقولوا أنه الكلمة في اللغة العربية مؤلفة من اسم، إما اسم أو فعل أو حرف. طيب إلى التقسيم من جيبوه بحسب التجربة، لأنه فتشوا باللغة العربية بكل ألفاظها بكل ما كان موجود عند العرب، ما وجدوا إما يعني ما وجدوا الكلمة إلا إما اسم أو فعل أو حرف. وفي الشراب مثل هلأ منقول إنه الموجودين هلأ هم كلهم من بني البشر، فتشنا ما وجدنا والله واحد من غير بني البشر. هذه بالتجربة حسب الاستقراء التام، حسب الاستقراء الناقص كمان بتقوم عليه التجربة، هو اللي هلأ قايم على العلم الحديث. استقراء ناقص لأنه العالم لما بيطلع لك قانون مثلا مثل الجاذبية، هو بالواقع ما استقرأ كل موارد الجاذبية، ما كب كل شيء ذات وزن إلى الهواء، هو كب تفاحة، كب شغل اثنين ثلاثة أربعة وبعد وقف واستنتج قانون، لا لأنه استقرأ بعض الأفراد وعلل. لما علل عرف حينئذ ما يعني ماهية هذه الظاهرة، لما عرف الماهية فحينئذ أعلنها قانونا من دون أن يقيم دليلا آخر على النتيجة اللي وصله. وهلأ أنت فيك تجرب، بتكمش أول شغلة إلي وبتكبها بتليها بترجع إلى الأرض، التاني بترجع إلى الأرض، بتقطع أنه في شيء بالأرض عم يجذب هذه الأشياء حينئذ نحو الأرض. لما بتقطع هذا بيسموه التعليل، بس تقطع وتعلل الأمر ما عادش في داعي بعد أنك تأتي بمصاديق جديدة وتكمش كل شيء تقيل وتكبه حينئذ إلى الأعلى. الأمر الرابع المتواترات. المتواترات هي الإخبارات اللي تجي على الإذن، إذا كان إخبار واحد أو اثنين أو ثلاثة بيدخل تحت المشاهدات. لكن لما بيجي من خلال جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب بسموه متواتر. بس أنت تشوف الخبر أنه جاي من خلال 100 شخص اجوا خبروه، مش بزمن واحد، اجوا من أصقاع شتى، ملتقوا مع بعضهم، كل حدثوك نفس الحدث، تقطع حينئذ بأنه حدث هذا. هذا بيتم مثلا في حياة العرفية، إذا بنقدم له مثال مثل الحجيج اللي بيجي من مكة، تجي انت بتهمني الحج بابن عفول بيحكي لك حادثة وقعت في ميناء، بتروح على عنقون بيحكي لك نفس الحادثة، بتروح على صيدا بيحكي لك نفس الحادثة، مع قطعك بانه هؤلاء ما اجتمعوا بميناء واتفقوا على ان يكذبوا عليك، فبتقطع بانه هذا خبر متواتر وانه قطعا حدث حينئذ في ميناء، ما عادش بتطالب حينئذ بتكذب. الامر الخامس هو الحدسيات، هي نفس التجربات، نفس الأمور المجربة، لكن الأمور المجربة مع الزيادة إنك تكشف، إنك تعرف ماهية الجاذبية شو. إذا قلت إنه في قوة بالأرض بتجذب نحو الأسفل وبتسقط وما بتعرف قوتها بسموها تجريبيات، أما إذا بتستكشف ماهيتها بسموها حينئذ حدسيات. الأمر السادس وهو الأخير حتى نطولش، الفطريات، هي قضايا قياسها معها، مثل بتقول 2 ربع 8، ما انت بس تقول الربع 8 بتعمل لها انت جدول حساب بتلاقي انه الربع صح، فدليلها بيكون معها. لما بتقول مثلا 2 5 10، يعني قسم العشرة على 5 بيطلع 2، فانت عم تجيب القضية بتجيب لها دليلها معها، فاللي بيسموها من القضايا التي قياسها معها. هاي المعلومات الأساسية اللي بيعتمد عليها المرء من حيثية كونه فرد. في معلومات تانية بيعتمد عليها الإنسان مش من حيثية كونه إنسان مستقل، وإنما من حيثية هو عضو مجتمع، لأنه هو كائن اجتماعي، مش رح يعيش بعزلة، مش رح يعيش لحاله. كمان في قسم تاني من المعلومات بيجعلها هي الأساس من دون أدلة، وبيحاكم فيها سيره الاجتماعي، بيحاكم فيها سير الآخرين، بيحاكم فيها سير المجتمع، بيطالب بتصحيح المجتمع إنه لأنه انحرف، او بيطالب بالاستمرار على سيره لانه معتدل، لا، لانه كمان في ميزان للاراء الاجتماعي. هذا الميزان للاراء الاجتماعي ما بده دليل، لانه اذا بده دليل بصير الدليل بده دليل، والتاني بده تالت، والتالت بده رابع، وهذا ما يلزم منه التسلسل، وهذا محال. فاذا لابد ان توصل المعلومات الى حد توقف عنده وما عادش بحاجة الى دلسي. طيب من حيثية كونك كائن اجتماعي فانت بحاجة الى قاعدة، الى ميزان، الى اساس تعتمد عليه من دون أدلة، من دون دليل. هذه القاعدة هي مؤلفة بالواقع كذلك من 5. الأمر الأول ما يسمى بالمشهورات، طبعا بك تحط لي كل شيء بذهنك عن المشهور تحطه على جنب. مرادنا هلأ بالمشهورات، طبعا بسموها بالمحمودات، بسموها بالآراء المحمودة، هي قضايا تطابق عليها كل العقلاء من كل الملل في كل الأزمنة وفي كل الأمصار، مش إنه بس ببلدنا، بكل الأمصار وكل الأعصار وكل الأفراد مهما اختلفت ثقافتهم اتفقوا على كمية من المعلومات. طيب ليش اتفقوا على كمية من المعلومات؟ هيك اتفقوا، اتفقوا على كمية من المعلومات لإدراكهم من أن مجتمعهم لا يقوم إلا على هذه المعلومات. يعني اتفقوا على كمية من المعلومات بناء على مصلحة عامة. شو المصلحة العامة؟ مصلحة عامة واحد من 2 ما إلى ثالث، إما حفظ النظام، لما بتجتمع انتوا الآخرين ما بدك نظام تمشي عليه انتوا وياهم، ولا من خطب بعض ما بصيرش ريح الغيب، إما حفظ النظام أو بقاء النوع الإنساني. فكل شيء اتفق عليه كل العقلاء بما فيه حفظ النظام او بقاء النوع بسموه مشهورات، اراء محمودي، قضايا محمودي، مش بحاجة للدليل. مثاله حسن العدل، قبح الظلم، حسن النكاح، حسن الزواج، قبح العزوبية. انت بتتصور انه مجتمع بيقوم من دون حسن عدل؟ تتصور انه مجتمع بيقوم من دون ان نحكم بقبح الظلم؟ تتصور انه مجتمع يقوم من دون تناسل؟ هلا الاوروبيين عم يفتحوا باب الهجرة بكندا لانه ما عادش عندهم جيل شاب، بسوريا ياخدوا من هون العوائل اللي عندها اولاد لحتى لي يامنوا مستقبل لمجتمعاتهم، يعني مش عم يستوردوا دم، عم يستوردوا بشر. هذه ما يسمى ببقاء النوع. لما خففوا النسل من جهة، لما وحدوا الزوج من جهتين، ولما قسم كبير منهم ما تزوج من قسم ثالث، نضب حينئذ جنسهم، صاروا عم يستوردوا من البلاد اللي فيها منازعات، بيفتحوا باب هجرة، بيفتحوا باب هجرة مش حفظا لإلنا ولا كرامة لإلنا، حفظا لمجتمعاتهم وإبقاء حينئذ لنوعهم. هذا قسم الأول. قسم الثاني خلقيات، يعني ما تطابق عليه كل العقلاء في كل الأعصار والأمصار تبعا للخلق، مثل حسن الشجاعة، حسن الكرم، قبح الجبن، قبح البخل وغير ذلك مما يقتضيه الخلق الإنساني. والخلق الإنساني كثير، ما في داعي الواحد أن يحكيه. قسم الثالث الانفعالات، كل واحد عنده مشاعر، إما مشاعر غضب أو مشاعر رقة وحنان ورحمة. مثلا الشفقة على ذبح الحيوان منفعال عام، ما في واحد إلا ما بينفعل عند إراقة دم. هذا الانفعال عند إراقة دم إذا كان أريق الدم من أجل المصلحة العامة في القسم الأول، ما بيصير عندك حنان وشفقة. أما إذا أريق دم الحيوان، أزهق نبات الأرض، دمر جماد الكون مش من أجل المصلحة العامة، بتصار عندك الرأفة، بتصار عندك رأفة. لا، لأنه بيصير الحيوان لما يراق دمه لا لأجل مصلحة عامة يسمى تعذيب الحيوان. عشان هيك بتلاقي في رقة وحنان ورأفة بقلبك لما بتلاقي أنت أنه والله حيوان يعذب. أيضا هلا التأثيرات هولي اللي بيدمروا البيئة، وبصير عندك ايضا انت نوع من الرأفة على الطبيعة، وبصير عندك اشمئزاز على الفاعل. هذا ناتج ايضا لانه في تدمير لكائن من دون مصلحة عامة. هل انفعالك العام؟ القسم الرابع العاديات، الامور الجاية من العادي. الامور الجاية من العادي مثلا ستر العورة خلق، ستر العورة خلق لانه بمقتضى الحياة، بس أن يكون الستر بقطعتين، قطعة لأسفل البدن وقطعة لأعلاه، والأسفل يسمى سربال والأعلى يسمى، الأسفل يسمى سروال والأعلى يسمى سربال وقميص، عادي. لا، لأنه فيك تستر بدنك أنت بقطعة واحدة مش قطعتين. سابقا العرب كان يلبسوا دشاديش، قطعة واحدة مش قطعتين. هلا العادي العامي اينما فتشت بتلاقي البشر كلها بتعتاد على ستر بدنها بقطعتين مش بقطعه واحده، هي عادي. الامر السيد الخامس الاستقرائيات الاجتماعيه مش الطبيعي، لانه الطبيعه بتصير معلومات الفرد. الاستقرائيات هو ما تم استقراء، هو ما تم حينئذ عادل عنده تبعا الاستقراء عنده، مثل ما بتلاقي الغربيين بيتشائموا من رقم 13، مثل ما بتلاقي العرب سابقا كانوا يتشائموا من نفر الطير عن اليمين، من نفر الطير عن الشمال، وبيتفائلوا اذا نفر عن اليمين. هلا ما زال ببلادنا اذا التقى صباحا بماعز بيتشائم، اذا التقى بغنم بيتفائل. هي استقرائيه من حيثيه كون اجتماعي، كائن حي بتشائم انه هو رح يلاقي بسيره الاجتماعي مع الناس شيء، او بتشائم انه رح يلاقي حينئذ شيء. هاي الامور الخمسة اللي بتحكم اساس المجتمع. هذا من ناحية بالواقع اقسم. هون لو شوية توقفنا، يعني على شيء حتى نستفيد منه نحن المؤمنين. اولا بيقولوا لك يا خيي كل شيء بيحكم فيه العقل لازم يحكم فيه الشرع. اثنين بيقولوا لك ما انتم عند الشيعة جعلتوا العقل احد مصادر التشريع. ثلاثة بيقولوا لك انه كل ما حكمت فيه الشرع لازم نفهمه بعقولنا. باعتبار انه هون في خبط وما فيش تحديد بالدقة، شوية رح نوسع ما بين الهلالات. صح نحن من مصادر التشريع نرى، واذا بقولوا مصادر التشريع عند الشيعة اربع: الكتاب والسنة والعقل والاجماع. وان كان الاجماع اجماع المراد به شو مختلف فيه، ثم بالاخير على صحته في بعض موارده اجماع حج باعتبار كونه كشف عن قول المعصوم. طيب ما قول المعصوم هو السني، لانه عندنا نحن السني مش قول النبي وفعله وتقريره فقط، بل عندنا السنة هي قول المعصوم مش النبي، معصوم ليشمل النبي والولي معا، قول النبي قول المعصوم اللهم صل، قول المعصوم وفعله وتقريره. فإذا الإجماع هو أحد مظاهر السنة بظل العقل. صح العقل عندنا نحن من مصادر التشريع، بس انت فكرك يعني كل شيء من مدركات العقل بمصادر التشريع؟ يا خيي من جملة الأشياء اللي بيدركها العقل طلوع الشمس وغروبها، شو بيولد لك عقل شر؟ من جملة الأشياء اللي بيدركها العقل انه زوايا المثلث كليتي بتساوي زاويتين قائمتين 180 درجة، شو بتشكل لك عقل شر؟ بتشكل لك شو؟ اذا بترجع بتراجع انت اقسام المعلومات هذه الاساس اللي حكينا عنه، للعاديات مصدر تشريعي يعني لانه من مصادر العقل، للاستقرائيات للخلقيات للانفعالات للمحسوسات للمشاهدات للاوليات، وكل الاقسام هذه مش من مصادر العقل مش من مصادر التشريع، اللي هو من مصادر التشريع قسم واحد، مش من اقسام المعلوم الفردي، من اقسام المعلوم الاجتماعي اللي هو المشهورات الاراء المحمودي قضايا المحمودي فقط. هذه وحده. اثنين، انه لما نحن بنحكم من حيثية كوننا عقلاء، كل ما فيه حفظ النظام او بقاء النوع فهو حسن، وكل شيء على خلاف النظام او على خلاف بقاء النوع فهو قبيح. منقول من حيثية كوننا عقلاء وحكمنا ذلك، ما الله عاقل بل هو رئيس العقل بل خالق العقل، لابد أن يحكم مثل حكمنا. عشان هيك بيقولوا كل ما حكم به العقل، أي عقل مراد فيه هنا؟ العقل العملي. شو المراد به العقل العملي؟ هو أنه طبعا هني قسموا العقل إلى عقل نظري وعقل عملي، مش باعتبار المدرك، المدرك واحد، باعتبار المدرك يعني باعتبار المعلوم. في المعلومات القسم الأول كله بيسموه عقل نظري، لأنه المدرك من شأنه أن يحفظ، بخلاف المدرك في القسم الثاني من شأنه أن يعمل. حفظ النظام عمل، الانفعالات عمل، العاديات عمل، الأمور الثانية عمل، لأنه عمل سموها العقل. فإذا سموها العقل العملي كذلك مش كل ما يحكم به العقل العملي بيحكم به الشرع، بس قسم واحد اللي هو الآراء المحمودي بيحكم به الشرع. هذا من جهة. من جهة تانية ولا عكس، ولا عكس يعني ليس كل ما يحكم به الشرع يحكم به العقل. الشرع حكم بوجوب المسح على الرأس، لا العقل العملي في يحكم، لأنه هو ما بيشوف انه فيها بقاء النظام او حفظ النوع، بقاء النوع او حفظ النظام. اذا بده يحكم هون العقل بده يحكم العقل النظري، يعني العقل اللي بده يطلع على ماهية الاشياء. طيب العقل النظري ما له مصلح، ما له قدرة انه يصبر عالم التكوين اللي هو اعم من عالم الجسد وعالم النفس، لا يعرف الغاية من وجوب المسح على الرأس، فكيف بده حينئذ يحكم بوجوب المسح؟ عشان هيك بقولوا ولا عكس. أولا بقولوا كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، المراد فيه العقل العملي بخصوص الآراء المحمودي بس. اثنين، وليس كل ما حكم به الشرع حكم به العقل، لا العقل العملي ولا العقل النظري. لا العقل العملي لأنه فيما فيه الدخل من حفظ النظام وبقاء النوع الشرعي بيحكم، البقية الشرعي ما بيحكم. لانه شو الشارع عنده عادي يعني بتتحكم فيه او بتشيئا من شيء او بتفعل بشيء او عنده انفعالات شعور مثل حكايتنا. هذا من ناحية. من ناحيتين العقل النظري ما عنده قدرة على كشف ماهية الاشياء اللي يدركها. لذلك بقول الإمام الصادق إن دين الله لا يصاب بالعقول.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بتلاحظ مثلا مسألة أبان، أبان بن تغلب إجا من الكوفة لعند الإمام الصادق في المدينة. طبعا الدية هي على ستة أقسام، فيها يعني قسم فيك انت تختاره هو ذهب اللي هو ألف دينار او فضة، القسم الثاني او الابل او الغنم او حلل اليمن او البقر. اذا بقى تقيس الدية على الابل، الدية على الابل 100 من الابل، ها من جهة. من جهة تانية كل شيء بالبدن لك عضو واحد فيه، واعتدي عليك بهذا العضو واعدم فلك الدية كاملة، مثل اللسان الانف. كل شيء ببدنك في شيئين مثل العينين الاذنين، اعتدي على احدهما لك نصف الدية، اعتدي على اثنين الى تمام الدية حال كونك حيا مش ميت. اما اذا قتلك واعتدى على عينيك بصير مسألتين. اما اذا سملك عينيك اثنين ثم قتلك الى ديتين، دية الاعضاء ودية النفس. بناء على ذلك انت عندك يدين، فاذا كل يد نصف. قام أبان قال له للإمام إذا واحد قطع أصبع المرأة، أصبع واحد، قال له 10 من الإبل، لأنه الدية 100 كل إيد ب50 فبصير كل أصبع واحد. قال له إذا قطع أصبع من أصابع المرأة قال له 10، قال له أصبعين قال له 20، قال له 3 قال له 30، قال له 4 قال له 20. قال له كان يأتينا هذا ونحن بالعراق ونقول إن الذي أتى به شيطان. قال ما هي أبان؟ إذا قيست الدين، إذا قيست السنة محق الدين. أنت عم تقيس وعم يقيس، ودي كأنه فتحنا باب الليل قياس الأولوية، يعني من أشد أنواع القياس. لا، لأنه بثلاثة ثلاثين الأربعة، ما هي ثلاثة وأصبع زيادة، ما هو الأربع أصابع هن ثلاث أصابع وأصبع، فإذا قطع ثلاثة بس 30، طيب الثلاث أصابع وزيادة أصبع بصيروا 20 بيرجعوا لورا، يعني هذا بسموه قياس الأولوية. فلازم يكون على الأقل 30 من باب الأولى يا خيي، مش إنه 40 بس ما ينزلش للعشرين. قال له ما هي أبان إذا قيست السنة محق الدين؟ إن المرأة تعاقل الرجل في الدية إلى الثلث للثلاثين، فإذا تجاوز الثلث رجعت إلى النصف، ترجع للنصف، لأنه ديت المرأة نصف ديت الرجل. طيب هذا حكم شرع في أي عقل بالدنيا؟
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا أي عقل بده يدرك؟ أي عقل بده يدرك قول الله جل وعلا لما بيخبر عن بني إسرائيل في سورة النساء 160 بيقول فبظلم من الذين هادوا، أي فبظلم أي بسبب الظلم حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. جملة من الطيبات الله حرمها على بني إسرائيل مش لأنه خبيث وعم يقول طيب، ما الله عم يقول هي طيب، بس عم يقول إنه أنا حرمتها بسبب ظلمه. أي عقل بده يدرك إنه والله بسبب الظلم؟ من قال لك إنه مش فيش قسم من الواجبات والمحرمات من باب التعبد بس تشوف من بطيعه من يعصيه. بتلاقي الصلاة، الصلاة بأساسها ركعتين، سواء كنا فتحنا يعني الهلالين في الأخبار، الصلاة بأساسها ركعتين، ما فيش صلاة كانت ركعة. النبي الأعظم زاد على المغرب ركعة وعلى الظهرين كالظهر ركعتين وعلى العشاء ركعتين. عشان هيك بتلاقي الشيطان ما بيجيك بالثلاثة والرابعة، بالتلفظ مش بالعدد. شوف لك هلا اي وسوسه، انا كنت وسوسه، انا كنت مشهور بالوسوسه، بالتلفظ والحندكه هيك وكيف بدهم يقروها، بيجيش بالتسبيح، بيجي بالفتح، بس تقطع الركعة الثانية خلاص بيفك عنك فيما فرض الله، فيما فرض رسول الله به بوسوس لكش. واحد اثنين، اي شيء من الشك بالركعة الاولى والثانية تطلب الصلاة لانه فيما فرضه الله، ما بيصح الشك الا فيما فرضه رسول الله بالثالث والرابع. طيب السبب ليش الله ترك له مجال بس ليختبر عباده من بطيع رسول الله ممن لا يطيع؟
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
على جميع المؤمنين صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
طيب إذا عرفنا حينئذ أنه بالواقع كل ما حكم به العقل العملي بيحكم به الشرع ولا عكسه، هذه من ناحية المعلومات. فإذا مش كل معلوم لازم الشرع يكون له حكم فيها، ولا كل الحكم الشرعي لازم يكون العقل بيدركها. العقل شغلته بس حكاية أنه يتطلع بكل تشريع ويقول أنه إلى تشريع صادر من حكيم، وما شرع إلا لحكمة وغرض، والغرض راجع إلينا لأن الله غني عن العالمين وعباداته. هذا من ناحية المعلومات. بالواقع من ناحية سبل هذه المعلومات، كما رأيت أنه الأساس فيها في المعلومات الفردية، الأساس فيها عبر الحواس الخمس. بس كذلك بني هلالين مرتين بالنسبة إلى الحواس الخمس، الله جل وعلا جعل للنفس خمسة قوى حسيسة. أولا القوى السامعة التي مجراها في الأذنين وإلى إدراك المسموعات. الثاني القوى البصر التي مجراها في العينين ولها إدراك المبصرات، وهي تنقسم المبصرات أنواعا، منها النور الظلمة الألوان سواد وبياض وحمرة وصفرة وما يتولد عند الترتيب من هذه الألوان. أيضا من المبصرات بتبصر أنت المقادير ذات الأبعاد، يعني شكل الأشياء كمان هي بتبصر. الأحجام، الصور، الحركات، السكون، وتحت كل نوع من هذه الأشياء أنواع وأصناف. الشيء الثالث اللي بيجي عبر الحواس الخمس القوة الشامة التي مجراها في المنخرين، وهذه بالواقع النفس ولتها إدراك الروائح والتصرف فيها والتمييز. والروائح على قسمين، لذيذة وكريهة، واللذيذة تسمى الطيب والكريهة تسمى النتن. وطبعا الطيب على أنواعه لأنه بتشوف رائحة المسك مش مثل رائحة العنبر، والنتن كذلك على أنواعه، رائحة جيفة الإنسان تختلف والله عن رائحة شيء إنك تشم شيء مثلا قليل النفاذ في المنخرين. أيضا من جملة القوى الخمس القوى الذائقة التي مجراها في اللسان، وهي متولي أمر الطعوم. والطعوم تسعة أنواع، أولها الحلاوة ملائمة لطبع الإنسان، ثاني المرارة المنافر للطبع، ومنها وسائط بين الحموضة والعذوبة مرورة بالملوحة والدسوم والعفوصة والحرافة وغير ذلك. القوة الخامسة هو القوة اللامسة بكل الجسم، فيك تلمس، بس أعظم ما فيك تلمس باليدين. وبتلمس الملموسات وهي عشرة أنواع من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة ولين وخشوم وصلابة ورفاء وسفل والثقل عفوا والخف. هي الحواس الخمس لسه رجعنا نفتحها مرتين لانه هي من قواك انت بس تدركها مباشرة بتنتقل للمخيل. المخيل باجماع الطب القديم والحديث موجود في مقدم الدماغ. المخيل بتدرك منها المعلومات امور الظاهرية، إما أحجامة أو أشكالة، بتعطي للرائحة صورة. لما أنت بتشمشي المخيلة بتتصور الرائحة بصورة ما تدركها، تعطيها حينئذ مثل هيك شكل، بس شكل وهمي وإلا الرائحة ما إلى الشكل وهمي. اول شيء كل هذه بتاخذها بتحطها حينئذ بالمخيل، المخيل بتعطيها صور تودع عندها. بمجرد ما بتوصل المخيل بتقوم المخيل بتعطيها حينئذ للقوة المفكرة اللي هو في وسط الدماغ. قوة المفكرة من خلال قانون الاوليات اللي عندها بتعرف كيف حينئذ الصح منها كيف الباطل، كيف بدك تضبطها. انت بتشوف الشمس صغير، بتشوف القمر صغير، العقل الفكر هو اللي بيقول لك انه هذه بواقعها الشمس كبير كثير، ولكن صغرت الصورة للبعد، بيضبطها بيحطها بموضع الحديث. طبعا القوة المفكرة لما بتحط هالمعلومات ترجع بتنظمها لتستكشف منها مجهولات تاني، هذا ما يسمى بالتفكير. بيرجع هاي القوة المفكرة ما بتخليها، هلأ نظام الكمبيوتر مبني على نظام الإنسان، ما بتخلي القوة المفكرة المعلومات عندها، بتقوم بتحطها بالقوة الحافظة الموجودة في مؤخر الدماغ، تحفظها في مؤخر الدماغ. هاي ثلاث قوة من مخيل ومفكر وحافظ. للنفس أيضا قوة ناطقة تنطق بتعبر عما تريد من معاني من مشاعر من أشياء. ومجراها مجراها في الحلقوم واللسان. هلأ بتلاقي إذا واحد بده يتلفظ وشيلين براسه، يعني من شيلين براسه وسنينه بصير يتلعثم من جهة ويطرطق من جهة تانية وتطلعش معه اللفظة من جهة تانية. إذا كان في بلغم على حلقومه وما فيهش ينطق منيح، فكل ما كان متمكن من الحلقوم واللسان كلما حسن حينئذ أداء نطقه وعبر عما يريد حينئذ من معاني. طبعا لما هو عم يحرك النفس هي اللي عم تحرك الحلقوم واللسان من خلال حينئذ سيطرتها على هذه القوة. القوة الخامسة أن عند للنفس قوة في اليدين، أهم شيء في اليدين وأهم شيء في اليمين. تظهر ما تريد، واحد تظهر ما عندها من ملكات. افرض واحد يا خيي رسام، ما الرسم ملكي نفسي، بده هو يخرج هالقوة الى الخارج، شو بيخرجها؟ باليد. الا اذا قطعت اليد بصير يستخدم عضو تاني، بصير يستخدم قشره او بصير يستخدم الشمال او بيستخدم حينئذ اي شيء تلت. من هون بتلاقي انه النفس عندها خمس قوى: المخيلي المفكر الحافظة الناطقة في الحلقوم واللسان، والعاملة بسموها في اليد. بالواقع هذه بالنسبة إلى قوى النفس اللي بتعمل فيها. الناس بتختلف بين بعض البعض من ثلاث جهات. طبعا مرادنا بالناس اللي بتختلف بين بعض البعض اللي عنده حواس سليمة، وإلا لو واحد فقد البصر بيفقد قطعا المدركات اللي نشأ من ناحية البصر. ما فينا نقول انه والله مثله مثل بصير عنده من المعلومات، لا. لذلك اذا بتقرا مثلا كتاب الايام لطه حسين بيقول انا مش مدرك بعمري من اللون الى الاحمرار قبل ما صار عنده رمث ثم يعمى. الخضره يعني الاخضر والاصفر والبني هو بيعرفنش. طيب انت بتعرفه، مش المفضل هون. المفضل لا، بين اثنين سويين. مع ذلك بتلاقي انه هذا بتلاقي يعني صاحب بديهة ملتفت الأشياء، بيدرك أشياء، بيوصل لأشياء أنت ما لا تلتفت لا بتوصل لا بتعرف تحرك حالك فيها لا بتعرف حينئذ تستخدمها. شو السبب؟ سبب في واحدة من ثلاثة. سبب إما أنه دقة المعاني ولطافتها وخفائها، أنه المعنى دقيق بده إعمال مفكرة أكثر لتوصل. هذه جهة. الجهة الثانية هي فنون الطرق المؤدية إليها الأسباب. فنون الطرق يعني أنه تشغل إيدك لتقدر تضبط. مثلا مرة جابوا لواحد من الرباة لعبد الملك، حطوا له هدف بالديوان، ضربوا بالرمح، رجع ضرب الرمح التاني بذيل الرمح الأول، التالت بذيل الرمح التاني، الرابع بذيل التالت، وهكذا للتسعة. شك التسعة رماح بعضهم في بعض. أحد ملوك فارس كان معه محبوبته، كان عم ينزهها إلا مرة الظبي، وكان معه جيشه طبعا، قال لا أتمني، قالت له بدي تشكل لي إيده بإذنه الفضل وقدام الجيش أحرجته. كمش حجره ورماه على إذنه وصار ترعاه إذنه. شال إيده عم يحك إذنه فقام ولطشه بالنبل فشكله يعني لزم له إيده بإذنه. وقام طلعه قال له أنت ما بدك إنه والله إلا تعجزين لي حتى تبيني ضعفي قدام الجيش. الأمر الثالث هو تفاوت قوى النفس. بالواقع الحواس وحدة بس النفس بتلاقي في نفوس عندها قوى عندها مواهب مش موجودة عند نفوس تانية. لهالقوى النفوس بتستخدم حواسها وما يطرى عليها من معلومات أكثر من بقية العباد. من هون تتفاوت الخلق في المعلومات. اللهم صل. طيب بالواقع أنا جبت هالمقدمة هذه كلها مش من أجل أن أحكي لك لا عن فلسفة ولا عن حكم ولا عن منطق ولا عن طب، إنما أردنا أن نتكلم من خلال موضوعنا الأساسي اللي هو المولوي والعبودي. سابقا تكلمنا عن العبودي وقلنا أن العبودي هو منتهى الخضوع والتسليم إلى الله جل وعلا. طيب العبودية ما بتتحقق إلا بإعمال العقل. طيب العقل وينه؟ هل العقل هي الحواس الخمس؟ هل العقل هو المخيلي هو المفكري هو الحافظة هو القوة الناطقة هون أو هو القوة العاملة باليدين أو هو شيء آخر؟ طبعا نحن عندنا اشتباه، نحن نطلق على المفكرة اللي هي بوسط الدماغ أنها عقل. إذا رجعت أنت القرآن بتلاقي أن المولى جل وعلا لا يطلق وأصدق القول هو قول الله في القرآن، ما بيطلق لفظ العقل على المفكر يعني. بيطلق لفظ العقل على شيء آخر يعمله القلب، إعمال قلبي. هلأ هذا العمل القلبي سموه عقل، سموه عقل من العقال. العقال بمعنى المنع. نص كلام لسان العرب ومفردات الراغب وغيره بيقولوا أصل العقل من العقال أي الحبل الذي يشد به ساق البعير لمنعه من الحركة. طيب في أنت قلبك بيعمل عمل، بهالعمل هذا العمل سموه عقل؟ لا، لأنه هالعمل بيمنع شر دابة على الأرض وهي النفس. النفس شر دابة مثل ما هي أشرف جوهر، بس هي أخبث دب وأرذل دب وهي أشرف دب. لأنه إذا أنت بقلبك منعت النفس عن الميل مع هواها وعن الميل مع شهواتها وأشبرتها على أن تتزيى بزي مراسم العبودية، هذا المنع سموه العقل. هذا هو العقل. لذلك كان العقل في الشرع موطنه القلب، لأنه إعمال قلبي. لا، لأنه بدك إرادي. هل أنت بتسمع أنه هذا منيح هذا مش منيح؟ لازم نؤمن بالله، لازم أنه والله نأتي بالصلاة، لازم أنه نأتي بالصدق، بس إذا ما في إرادي وتصديق قلبي أولا وإعمال قلبي من إرادي ثانيا ما بتطبق المعلومات كلها. لما أنت بتعمل القلب بمعنى أنك تريد وتعقد القلب على هذا العمل وتسير عليه، بتكون انت قيدت النفس عن رذائلها. عشان هيك سموا هذا العمل انه عقل. مش بس والله انه انا بقول هيك، كل العلماء بقول هيك، بس بنكتفي بقول سيد المفسرين سيد محمد حسين الطبطبائي بالجزء الثاني بيقول وعلى بالجزء الثاني من تفسير الميزان بيقول وعلى هذا جرى كلامه تعالى، فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الإنسان في دينه. كل شيء في عقل للنفس عن ضرر، وكل شيء في قود للنفس إلى خير هو اسمه عقل. لذا بيقول فإنه يعرف العقل بما ينتفع به الإنسان في دينه ويركب به هداه إلى حقائق المعارف وصالح العمل. وإذا لم يجري على هذا المجرى فلا يسمى عقلا، وإن عمل في الخير والشر الدنيوي. قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، يعني ما كانوا يفكروا، كانوا يفكروا بس ما عندهم إعمال قلبي تمنع النفس عن الشر. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طبعا مش هذا القول الذي أتى به بالواقع علمائنا والله أتوا به استنتاجا، لا، أتوا به لكثرة النصوص الوردي في أخبارته. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم الرجل كثير الصلاة كثير الصيام فلا تباهوا به. خبرتيني كذلك عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: هبط جبرائيل على آدم عليه السلام فقال: يا آدم إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاخترها هذه الواحدة ودع اثنتين. فقال له آدم: يا جبرائيل، وما الثلاث؟ قال: العقل والحياء والدين. فقال آدم: إني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل: للحياء والدين انصرفا ودعاه، يعني واتركوا حينئذ العقل. فقال: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيث كان. فقال: فشأنكما وعرش. من هون تعرف أن العقل متلازم مع أنت، بس تعقل نفسك عن الشر بيكون حققت حياءك الإنساني وحققت دينك، يعني صرت أيضا عبدا. الحياء إشارة إلى الإنسانية والدين إشارة إلى العبودية. مش الحياء أنك بس تستحي من عورة، الحياء هو إشارة إلى القيمة الإنسانية في داخلك. فبتبرز حينئذ، بس تعقل نفسك عن شر تبرز قيمتك الإنسانية بل قيمتك العبودية أمام المولى جل وعلا. في خبر ثالث عن الإمام الصادق عليه السلام بيقول: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. في خبر رابع عن الديلمي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فلان من عبادته ودينه وفضله كيت وكيت. قال: كيف عقله؟ يعني هو عم يعمل هذا العمل كله، بس شو عائد نفسه؟ شو عم يعمل النهار؟ فقلت: لا أدري. قال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر خضراء نضرة كثيرة الشجر ظاهرة الماء، وإن ملكا من الملائكة مر به فقال: يا رب، أرني ثواب عبدك هذا. فأراه الله تعالى ذلك فاستقله الملك، شافوا أنه ثواب أليم. فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه، فأتاه الملك في صورة إنسان. فقال له: من أنت؟ الملك عم يقول: من أنت؟ فقال: أنا رجل عابد. شوف بيها بحاله، أنا رجل عبد. بلغني عفوا قال فقال له: من أنت؟ العابد عم يسأل الملك. فقال الملك: أنا رجل عابد، بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان، فأتيتك لأعبد الله معك. فكان معه يومه ذلك، فلما أصبح قال له الملك: إن مكاننا لنزه، يعني محل النزه، وما يصلح إلا للعبادة. فقال له العابد: إنا لمكاننا هذا عيبا. فقال له الملك: وما هو؟ قال: ليس لربنا بهيمة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع، فإن هذا الحشيش يضيع. فقال له الملك: وما لربك حمار؟ شو بده الله بالحمار؟ فقال: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. فأوحى الله إلى الملك: إنما أثيبه على قدر عقله. بتلاقي أيضا هناك نصوص كثيرة، لكن سنكتفي حينئذ ببعضها. مثل: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. شخوص يعني خروجه إلى الجهاد وطلب العلم وغير ذلك. ولا بعث الله نبيا ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من جميع عقول أمته. وما يضمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نفس نيته أفضل من اجتهاد المجتهدين. وما أدى العبد فرائض الله حتى عقل عنه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل، والعقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله تعالى وما يتذكر إلا أولو الألباب. طبعا بس من باب الإشارة في أصول الكافي الأول صفحة 13 إلى صفحة 21 خبر طويل، وهو أشهر خبر في العقل عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في وصيته لهشام. طبعا من صفحة 13 صفحة 21 مش ممكن نقرأها هلا، بس يحسن أن الواحد يقرأ. وفعلا إذا بتقرأ مثلا ثمرة المحج وصية الشيخ عبد الله المقاني لابنه بركز له، بيقول له أنه أقرأ حديث الإمام الصادق للزنديق في مسألة التوحيد، أقرأ حديث الإمام الكاظم لهشام في مسألة العقل. بيقولوا انه هذا من وصايا العلماء، اذا الواحد بده يوصي الثاني بيوصي انه يقرا احاديث المفضل ابن عمر في التوحيد، احاديث الامام مع الزنديق في التوحيد. من جمله الوصايا اللي بتوارثوها في حوزتنا هو وصيه الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم في العقل. بس بدي اخذ انا الفقره الاخيره فيه. الفقره الاخيره فيه بيقول ان الله عز وجل خلق العقل فقال له أدبر روح فأدبر، ثم قال له أقبل تعب فأقبل. فقال الله تبارك وتعالى خلقتك خلقا عظيما وكرمتك على جميع خلقي. ثم خلق الله الجهل فقال له أدبر فأدبر، ثم قال له أقبل فلم يقبل. فقال له استكبرت، الله عم يقول للجهل استكبر فلعنه. ثم جعل الله للعقل 75 جندا وجعل للجهل أيضا 75 واحد بيعتمد عليهم. طبعا 75 كلام مش رح فينا نليهم كلهم نقراهم، بس أنا بدي اكتفي بهذا وأنتوا بتراجعوا الوصف. أنا ليش اكتفيت بهالفقرة؟ لنفهم شو معنى الإدبار والإقبال. شو معنى الإدبار والإقبال؟ يعني هيك حطوا بساحة هو قدام العرش، الله قاعد على العرش وقال له العقل خلقتك امشي شوي لشوف روح، راح قال له ارجع تعال إجا لا. قال له أدبر بمعنى، قال له أولا أدبر، نص الخبر هي قدمنا، قال له أدبر بالأول بمعنى إنه أودعه في المد، والمد هي نهاية عالم البعد عن الله جل. ثم قال له أقبل يعني تعب وتحلل من هالمادي، ما تنبطك المادي وشهواتها، أقبل. ما حدا وصل إلى العرش بمعنى كناية، إنه ما حدا وصل إلى العرش في عالم التقرب المعنوي إلا العرش، هذا معنى فقال له أقبل فأقبل. ثم خلق الجهل وأودعه في الإنسان، فأودعه في أبعد نقطة عن الله جل وعلا اللي هي المد، هذه معنى الإدبار. ثم قال له أقبل فلم يقبل، لأنه الجهل شو بوصفك هو؟ من هون بتعرف أنه العبودية ما بتتحقق إلا بالعقل. هذا العقل بالواقع يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، مش على قدر تفكيرهم، على قدر ما بيتحملوا من معارف حق. أيضا خبر تاني عن الإمام الباقر عليه السلام بيقول إنما يضاق الله العباد، يضاق يعني بيناقش، يضاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول، يعني على قدر ما يتحملون وما عندهم من استعداد لتحمل الكمال. لذلك البليد مش بس أنه بليد بالفكر، بيكون بليد بالاستعداد النفسي نفس ما عنده قابلية التحمل للكمال مثل ما بيكون أنت عندك قابلية التحمل حينئذ للكمال. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام نصطيني بالخبر، اسمحوا لي أنا ألبس تصويحي، بقول له يا هشام إن ضوء الجسد في عينه، فإذا كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله. هل أنت غمض عينيك ويظلم بتلاقي كل جسمك أظلم، بس لما تفتح عينيك وبتلاقي نور بتلاقي كل جسمك استضاء. إن ضوء الجسد في عينه فإذا كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله. شوف محل الشيء. وإن ضوء الروح العكس، والروح مشرفة على البدن من القلب الصنوبري، إن ضوء الروح العطف، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإن كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. لذلك في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قيل له ما العقل؟ قال العمل بطاعة الله قصر. ثم قال إن العمال بطاعة الله هم العقلاء. قيل للصادق عليه السلام ما العقل؟ قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. قلت فالذي كان في معاوية؟ قال تلك النكراء، تلك الشيطنة، هي شبيهة بالعقل وليست بالعقل، لأن العقل بقى تعقل نفسك عن الشر، فبتظهر عندك قيم إنسانية وقيم عبودية. لعند معاوية ما كانش هيك، كان عنده تفكير، بهالتفكير هذا كان يعمل قوى الشر في نفسه، فهو شيطان، عشان يتعلو شبيهة بالعقل. طيب إذا كان العقل هو العمل بطاعة الله، بالواقع في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول قسم الله العقل ثلاثة أقسام، فمن كن فيه كمل عقله ومن لم تكن فيه فلا عقل له. شو الأجزاء التي؟ حسن المعرفة لله، وحسن الطاعة، وحسن الطاعة لله، وحسن الصبر على أمر الله. هذا في خبر ثاني عن الإمام الرضا عليه السلام بيقول أول عباد، طبعا إذا كان العقل هو ثلاثة أقسام وأول قسم هو حينئذ معرفة الله، العبودية. إذا ما نرجع لها، العبودية مش ممكن إنك تسلك أي قدم، أول قدم في طريق العبودية متوقف على معرفة الله. لذلك الإمام الرضا بيقول أول عبادة الله معرفته. كيف بدك تعبد الله وأنت ما بدكش تعرف؟ الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بيقول أول العبادة المعرفة به. لذلك بناء على هذه النصوص فإذا لابد أن نتكلم عن معرفة الله جل وعلا حتى نعرف كيف نحقق. بيبقى بس من باب الفائدة ما دمنا دخلنا مسألة العقل، نرجع للآية التي قلناها في أول الكلام، بيقول المولى جل وعلا صم بكم عمي، ما هو بصير بيسمع وبيتكلم، مع ذلك نفى عنه السمع والبصر والكلام. لا، لأنه هذا وإن كان بصير عم يبصر الصور بيحطها بالمخيلة توصل للمفكرة صح، بس مع ما يدرك الغاية الأساسية التي من أجلها خلق الإنسان ليستعمل هذه المعلومات في غايته، ويعقل نفسه حينئذ على هذه الغاية. لما لم يستعمل هذه المعلومات في المفكر ويعقل نفسه على ضوئها سلب حينئذ عنه صفة العقل، فقال فهم لا يعقلون. في أي تين بيقول تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. في أي تلت بيقول وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. في أي رابع بيقول وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. مش انه لا يعرفون، بيعرفوا بيدركوا عندهم معلومات كثير، بس ما استخدموها لغايتهم وعقلوا نفسهم على ضوء ما استخدموه، لذا قال لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. هذه حابب شر لها، حابب شر لشغلتين، ما بيتنافى العبودية مع معرفة أمور تاني إلى الدخل في العبودية، مش العبودية بس هي صلاة صوم. لذلك بتلاقي في الخبر بيقول على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، على العاقل أن يكون عارفا بزمانه مقبلا على شأنه حافظا للسانه. في خبر ثاني بيقول ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الشرين لحتلي يرتكب، لأنه إذا كان ولابد لترتكب حينئذ أقل السؤين وتدفع أعظم الشرين بأن تعرف خير الشرين. ندعو الله جل جلاله أن يكمل عقولنا وأن يثيبنا على أعمالنا بحق محمد وآل محمد، وأن لا يميتنا إلا على ولاية ومحبة أمير المؤمنين، وإلا على ولاية ومحبة بنيه المعصومين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.